بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وبعد، هذه سلسلة دروس التفسير من كتاب تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى لشيخنا أبي حاتم أسامة بن عبد اللطيف القوصي حفظه الله تعالى. وكان ذلك في مساء الثلاثاء الحادي عشر من ربيع الثاني سنة 1449 من الهجرة، الموافق 4 من أغسطس سنة 98 من الميلاد. والآن مع شرح الآية 92 بعد 100 من سورة البقرة. 92 بعد 100 من سورة البقرة.
يقوله العوام، يقولون أذنك منين يا جحا؟ فجحا أذنه منها هنا، وهو يلف يده هكذا ليأتي أذنه. فهذا يشبه ذلك المثل أن الإنسان يترك السهل بدلا من أن يمسك أذنه من أقرب سبيل، وهو يلف يده لكي يصل إلى أذنه. فكل ما كان كذلك، كل ما كان فيه عسر والتواء فليس هو من الدين وليس هو من الشرع ولا يمكن أن يكون صوابا. فالصواب دائما سهل، وكما يعرف الرياضيون الخط المستقيم يقولون هو أقرب مسافة بين نقطتين، فهذا هو صفة، أو هذه صفة الخط المستقيم أنه أقرب مسافة. وديننا كله صراط مستقيم، فكل ما يبعد الإنسان ويتعبه ويعسر عليه ليس من الصراط المستقيم في شيء. وكل ما يظنه الناس دينا وهو على خلاف صفة اليسر والسماحة والقرب والسهولة فليس دينا، وإنما هو شيء ابتدعوه أو هو فهم سقيم زعموا أنهم فهموه من نصوص الكتاب والسنة. أما الفهم الصحيح لنصوص الكتاب والسنة فلا يمكن إلا أن يكون صراطا مستقيما سهلا سمحا قريبا، ليس فيه التواء ولا لف ولا دوران ولا عسر ولا صعوبة ولا عنة ولا حرج. فالحق سمح وسهل وقريب، والباطل صعب وعسر وبعيد وفيه عنة. كل هذه صفات للباطل. فالشيخ استفاد من قوله تعالى وأتوا البيوت من أبوابها أن هذا فيه عسر، وهذا يخالف القاعدة العامة لدين الله التي هي اليسر وإتيان الشيء من أقرب سبيل. فأقرب سبيل هو وأتوا البيوت من أبوابها. لماذا نذهب من خلف البيت وندخل من غير المدخل ونقفز من فوق الجدران؟ كل هذا عسر وصعوبة، فلا يمكن أن يكون دينا شرعه الله عز وجل. ثم قال الشيخ: فالآمر بالمعروف والناهي عن المنكر ينبغي أن ينظر في حالة المأمور ويستعمل معه الرفقة والسياسة التي بها يحصل المقصود أو بعضه. الشيخ الآن بدأ يتكلم عن الدين كله أنه قائم على هذه القاعدة، ومن فهم هذا فقد وفقه الله للفهم الصحيح في كل أمور دينه، لأنها كما قلنا قاعدة عامة. ومن حرم من هذا الفهم فإنه لن يوفق في أي شيء، لا في أمر بالمعروف ولا في علم ولا في إدارة شؤون نفسه ولا في سياسة أمور بيته ولا في القيام بما حمل من مسؤوليات في عمل أو غيره، لأنه ما عرف دين الله عز وجل. فيقول الشيخ إن الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا فهم هذا عرف أن الغرض من أمره ونهيه هو مصلحة المأمور المنهي، هو مصلحة المنصوح، فأي سبيل يوصله إلى هذا المقصود فهو سبيل يرضاه الله عز وجل ويحبه، فلا بد أن يسلك أقرب السبل إلى منفعة المنصوح. فإذا رأى أن فعله يؤدي إلى تنفير الناس وإلى حصول مفاسد هي في نفسها أعظم من المفاسد التي يزعم أنه يريد القضاء عليها، عرف أنه ليس في دين الله ولا هو في سبيل الله، وإن زعم أن نيته حسنة، وإن زعم أن نيته حسنة وأن مقصده طيب، فهنا لا تنفعه نيته ولا ينفعه مقصده. يقول: فالآمر بالمعروف والناهي عن المنكر ينبغي أن ينظر في حالة المأمور ويستعمل معه الرفق والسياسة التي بها يحصل المقصود أو بعضه، ولا ليس لزاما أنك تحصل كل المقصود. فإذا أنت لم تستطع تحصيل كل المقصود، هل هذا يعني أنك تترك المقصود بالكلية أو تحصيل بعضه أفضل من تفويت كله؟ لا شك أن تحصيل بعضه أفضل من تفويته كله بلا شك. ثم يقول الشيخ: والمتعلم والمعلم ينبغي أن يسلك أقرب طريق وأسهله يحصل به مقصوده، كذلك في أمر العلم والتعليم. والموفق هو من وفق إلى هذا، الموفق هو من وفق إلى هذا. وهكذا كل من حاول أمرا من الأمور وأتاه من أبوابه وثابر عليه فلا بد أن يحصل له المقصود بعون الملك المعبود، وهذا أمر مهم للغاية، وكما قلت السعيد من فهمه. فهذا هو دين الله، كل دين الله يقوم على هذه القاعدة العظيمة: اليسر والسماحة والقرب والسهولة والبساطة. دين الله كله يقوم على هذا، وضده يقوم على ضده، وضده يقوم على ضده. طيب، ثم قال: واتقوا الله، هذا هو البر الذي أمر الله به، وهو لزوم تقواه على الدوام بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، فإنه سبب للفلاح الذي هو الفوز بالمطلوب والنجاة من المرهوب. فمن لم يتق الله تعالى لم يكن له سبيل إلى الفلاح، ومن اتقاه فاز بالفلاح والنجاح. هذه الآيات، طيب إذن الكلام الآن عن قول الله، عن قوله تعالى: واتقوا الله لعلكم تفلحون. فتقوى الله سبيل الفلاح والنجاح في الدنيا والآخرة، وضده سبيل الخسارة والندامة والتعاسة والعذاب والشقاوة. واتقوا الله لعلكم تفلحون، فمن اتقى الله أفلح، فمن اتقى الله أفلح، ومن لم يتق الله فلا يمكن أن يفلح. إذن مدار دين الله عز وجل على تقوى القلوب، ثم على سلوك الصراط المستقيم، فبعد صلاح القلب لا بد من سلوك السبيل الموصلة إلى الجنة، وهذه السبيل هي الصراط المستقيم السهل السمح الذي لا عنة فيه ولا حرج ولا عسر، والذي لا إله غيره. إن من استصحب هذه القاعدة معه فإنه لا بد أن يوفق، ولا بد أن يرزق الفهم الصحيح في كل أموره وأحواله. ومن حرم من استصحاب هذه القاعدة حرم الخير كله، حرم الخير كله. ف فلا بد للإنسان أن يفهم أن دين الله يقوم على صلاح القلوب بتقوى الله عز وجل أولا، ثم على سلوك السبيل المستقيمة السهلة السمحة ثانيا. وأتوا البيوت من أبوابها، ومن أتى البيت من بابه دائما أراح واستراح. من أتى البيوت من أبوابها في كل الأمور أراح واستراح. ثم يقول الشيخ رحمه الله على قول الله تعالى: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. يقول: هذه الآيات تتضمن الأمر بالقتال في سبيل الله، وهذا كان بعد الهجرة إلى المدينة لما قوي المسلمون للقتال، أمرهم الله به بعدما كانوا مأمورين بكف أيديهم. والشيء إلى الشيء ينسب، والشيء بالشيء يتحقق. فعندما كانوا في مكة ما كانوا يملكون وسائل القتال ولا عندهم قدرة عليه، فأمروا بكف أيديهم وعدم القتال، وهذا ما تقتضيه القاعدة السابقة، فإن القتال والحالة كما نعلم في مكة هي حالة استضعاف وخوف، والمسلمون غير قادرين حتى على إقامة دينهم في أنفسهم، فكيف يمكنهم قتال غيرهم؟ والله لا يكلف نفسا إلا وسعها. أما عندما هاجروا إلى المدينة وصار لهم قوة ومنعة ودار، وصار عندهم أسباب القتال ووسائله، ووجدوا أنصارا وأعوانا على دين الله عز وجل، عندها أمروا بالقتال: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. ثم قال الشيخ: وفي تخصيص القتال في سبيل الله حث على الإخلاص ونهي عن الاقتتال في الفتن بين المسلمين. نعم، انظروا حقيقة إن كلام الشيخ وإن كان قليلا لكنه مملوء بالفوائد، مملوء بالفوائد، وكل كلمة وراءها فائدة عظيمة. فيقول الشيخ إن قول الله تعالى في سبيل الله يدل على أمرين يستفاد منه أمران: الأمر الأول أنه لا بد من إخلاص في القتال، وإلا فمن قاتل غير مخلص فإنه لا يقبل منه بل يكون وبالا عليه، كذلك الرجل الذي قاتل حتى قتل وجاء يوم القيامة لكي يبين لربه كيف شكر نعمه فقال: يا ربي قاتلت فيك حتى استشهد، قال: كذبت، إنما قاتلت ليقال جريء، فقاتلت ليقال شجاع. إذن هناك صنف من الناس يقاتلون، وقد يكون القتال نفسه في سبيل الله، ولكن هو ما قاتل مخلصا في سبيل الله، بل قاتل ليرى مكانه وليقال عنه إنه شجاع ومقدام وبطل، فقاتل من أجل اكتساب ثناء الناس عليه ليرى مكانه ولتعرف بطولته، فهذا أبطل عمله بنفسه، هذا بريائه أبطل عمله بنفسه، فليس قتاله هو في سبيل الله، وإن كان القتال الذي شارك فيه كان في سبيل الله لكن هو لم يقاتل في سبيل الله. أيضا استفاد الشيخ فائدة أخرى، وهي أن القتال لا يمكن أن يكون في سبيل الله إلا إذا كان بعيدا عن الفتنة، فالقتال بين المسلمين بعضهم بعضا يعتبر فتنة، فليس قتالا في سبيل الله عز وجل، فالله عز وجل أمر المؤمنين أن يقاتلوا حتى لا تكون فتنة، والذين يسعون في الفتنة ويقاتلون في الفتنة يزعمون أنهم يقاتلون في سبيل الله ومن أجل دين الله، ولكن هيهات هيهات. ولذلك لما قيل لبعض الصحابة رضي الله عنهم وهو سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: ألم يقل الله في كتابه وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة؟ قال: قد قاتلنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى لا تكون فتنة، وأنت وأصحابك تريدون أن تقاتلوا حتى تكون فتنة. انظروا إلى رد الصحابي المبشر بالجنة سعد رضي الله عنه على من يريد أن يقاتل المسلمين بزعم أنه يريد نصرة الدين، فقال: نحن قاتلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لا تكون فتنة، وأما أنت وأصحابك فتريدون أن تقاتلوا حتى تكون فتنة. إذن القتال بين المسلمين لا يمكن أن يكون في سبيل الله عز وجل. قال: وفي تخصيص القتال في سبيل الله حث على الإخلاص ونهي عن الاقتتال في الفتن بين المسلمين. ثم قال الشيخ: الذين يقاتلونكم، أي الذين هم مستعدون لقتالكم وهم المكلفون الرجال، غير الشيوخ الذين أو غير الشيوخ الذين لا رأي لهم ولا قتال. وهذا قد نستفيد منه أيضا فائدة عظيمة في حكمة مشروعية القتال. فالقتال شرع حتى لا تكون فتنة، القتال شرع من أجل منع الكفار والمشركين من فرض باطلهم، هذه حكمة مشروعية القتال. فإذا حصلت الحكمة من ذلك فلا ينبغي أن يحصل القتل للقتل، ولا ينبغي أن يحصل القتال للقتال. ولذلك قال تعالى: حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق، أي إذا رأيتم أنكم حققتم غرضكم وتمكنتم من المشركين وأكثرتم فيهم القتل والجراح بحيث قضيتم على قوتهم، عندها توقفوا عن القتال وشدوا الوثاق، أي خذوهم أسرى ومكنوا أنفسكم منهم جيدا بإحكام قيدهم، فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها، ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. فالشاهد أن القتال شرع لحكمة وغاية، وهي حماية دين الله عز وجل، فما دام دين الله في مأمن فلا فائدة من القتال ولا حكمة من القتال. المهم أن يأمن دين الله وأن يأمن أهله. ولذلك حتى في حالة القتال نفسه لا يجوز قتل شيخ كبير، لا يمكن له أن يشارك في القتال، ولا يجوز قتل امرأة لا تشارك في القتال. وإذا أنت فهمت هذه العلة عرفت أنه إذا شاركت المرأة في القتال فما هو المتعين؟ قتلها، ولا يقال لماذا قتلوا النساء، هذه تقاتل. فالعلة هي مدار الحكم، العلة هي مدار الحكم. فالأصل في النساء أنهن لا يشاركن في القتال، لكن إذا فرض أنه وجد حال يخالف هذا الأصل، كما هو الحال في بعض الجيوش المعاصرة أن المرأة تشارك في القتال فعلا، فهل يقال هذه امرأة يحرم قتلها؟ لا، لا يقال هذا. هذه امرأة تقاتل كما يقاتل الرجل فتقتل، ولا يقال يحرم قتل مثل هذه المرأة. إذن الشيخ هنا يقول: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم، أي الذين هم مؤهلون للقتال، الذين هم صالحون لهذه المهمة. قال: أي الذين هم مستعدون لقتالكم وهم المكلفون الرجال، غير الشيوخ أو غير الشيوخ الذين لا رأي لهم ولا قتال. قال: والنهي عن الاعتداء يشمل أنواع الاعتداء كلها. هنا ربنا يذكرنا برغم أنه أمرنا بالقتال إلا أنه نهانا عن العدوان. فقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا. فالمؤمنون منهيون عن العدوان حال قتالهم، مأمورون بالقتال منهيون عن العدوان في آن واحد. وهذا أمر يفهمه الألباء، أصحاب الألباب، أصحاب الفهم السليم. المؤمن مأمور بالقتال وفي نفس الوقت منهي عن الاعتداء. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا. فهنا يقول الشيخ: والنهي عن الاعتداء يشمل أنواع الاعتداء، يشمل أنواع الاعتداء كلها، من قتل من لا يقاتل من النساء. انظر هنا لكلام الشيخ وكونه يدور مع العلة حيثما دارت. من قتل من لا يقاتل من النساء والمجانين والأطفال، رجل بالغ وضخم وطويل وعريض ولكنه أبله وهو مع المشركين يقتل؟ لا يقتل. واحد يقول: رجل، هذا الرجل معطل عن رجولته، ما عنده عقل، فهذا أولى بتحريم القتل من المرأة، فالمرأة عندها قدرة على التصرف، أما هذا فلا قدرة له على التصرف. والأطفال كذلك، وكذلك من كان من الرجال معوقا مصابا بمرض أقعده أو نحو ذلك، فهذا لا يقتل. قال: نعم، والنهي عن الاعتداء يشمل أنواع الاعتداء كلها، أو كلها يشمل أنواع الاعتداء كلها، هذا مرتبط تأكيد لأنواع. من قتل من لا يقاتل من النساء والمجانين والأطفال والرهبان، كذلك الذين هم اعتزلوا الناس، العباد الذين هم في الجبال، ما تعرض لك أصلا، لماذا تقتلهم؟ ما تعرض لك، ولا يقاتل ولا يشارك في القتال، بل اعتزل حتى قومه. والرهبان ونحوهم، والتمثيل بالقتل أيضا، قد قتلت المشرك فإذا أنت مثلت بجثته هذا نوع من أنواع العدوان، لا يجوز. ليس معنى كونه مشركا أنه يجوز لك بقر بطنه أو قطع رقبته بعد موته أو فقع عينه أو ما يعني. ما فائدة هذا؟ لا فائدة منه. فهنا هذا كله يعتبر من العدوان. طيب، وقاتل الحيوانات كذلك، وقطع الأشجار ونحوها لغير مصلحة تعود للمسلمين. وانظر هنا لكلام الشيخ لأنه دقيق، وكله يعود إلى العلة الأولى، كله الحفاظ على دين الله عز وجل. إذن إذا اقتضت مصلحة الدين أننا نقطع الشجر، نقطعه أو لا نقطعه؟ نقطعه، كما حصل من النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أنهم قطعوا نخلا لليهود، فنظر اليهود إلى المسلمين من فوق أسوار الحصن وقالوا: أهكذا أمركم الله وأنتم تدعون أنكم تريدون الإصلاح في الأرض وتريدون تعميرها وتريدون وتريدون؟ فأنزل الله عز وجل: ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. إذن هذا نوع من الخزي، هؤلاء الكفار تحصنوا في حصنهم وامتنعوا على المسلمين، ما استطاع المسلمون أن يخترقوا حصونهم وهم ينظرون إلى المسلمين من خلف الحصون، وطالت مدة الحصار، فأراد المسلمون أن يحطموهم نفسيا وهم ينظرون إلى نخلهم وهو يحرق. هذا نوع من الحرب المعنوية، إذن هذا جزء من القتال، وهو غرض هنا، غرض ليس من باب الإفساد وليس هو من باب الإهلاك الحرب الذي هو بدون غرض، لا. إذن أحيانا قد نخالف الأصل الأصيل، فالأصل أننا لا نقتل شيخا ولا امرأة ولا طفلا ولا مجنونا ولا نقطع شجرا ولا نمثل بجثة، كل هذه الأمور هي الأصول، والعدوان معروف أن فعل هذه الأشياء يعتبر عدوانا، إلا إذا اقتضت مصلحة القتال شيئا من ذلك. إذن الحكمة المعتبرة هي صيانة دين الله عز وجل والمحافظة عليه، فهو مقدم على كل شيء من الأشياء الأخرى. أما القتل لمجرد القتل والإفساد لمجرد الإفساد والإحراق لمجرد الإحراق، لا، فهذا ممنوع وهو من العدوان. إذن هذه الأمور تحتاج إلى فطنة وحكمة، ولذلك لا بد لمن يقود المسلمين في المعارك أن يكون فقيها وأن يكون عارفا وفاهما، لأنه سيتعرض قطعا لأمور متنوعة ومختلفة ولأحداث كثيرة، فهو محتاج إلى فقه وإلى فهم، حتى لا يقع في المحظور من جهة، وحتى لا يدع المأمور من جهة، فهو مطالب بالقتال لكي تكون كلمة الله هي العليا، وهو في نفس الوقت منهي عن العدوان. لا بد أن يكون فقيها وفطنا وصاحب فهم وحكمة بأمور القتال وسياسة المعارك وبدين الله عز وجل وبأحكام الله سبحانه وتعالى. يقول الشيخ: ومن الاعتداء مقاتلة من تقبل منهم الجزية إذا بذلوها، فإن ذلك لا يجوز. إذا كانوا ممن تقبل منهم الجزية فلا يجوز قتالهم، وقد عرضوا الاستسلام ودفع الجزية، فإذا عرضوا الاستسلام ودفع الجزية وجب قبول ذلك منهم، فقتالهم بعد استسلامهم وعرضهم لدفع الجزية يعتبر نوعا من أنواع العدوان. نعم. ثم قال: واقتلوهم حيث ثقفتموهم، هذا أمر بقتالهم أينما وجدوا، في كل وقت وفي كل زمان، قتال مدافعة وقتال مهاجمة. إذن الجهاد يشتمل على قتال المدافعة ويشتمل على قتال المهاجمة، ولا يلزم أن ننتظر حتى يأتينا عدونا في بلادنا لكي يهاجمنا حتى ندافع، هذا خطأ. فما دامت الحرب معلنة لدين الله عز وجل فلا ينبغي للمسلمين أن ينتظروا حتى يأتيهم العدو في بلادهم، ليس هذا بلادهم. وهذا يرد على كثير ممن أصيبوا بالهزيمة النفسية من المعاصرين من المسلمين الذين قالوا: ما شرع القتال إلا دفاعا، هذا خطأ، إلا إذا فهم كلامهم أو وجه توجيها صحيحا، فيمكن توجيه العبارة، لكن كثير من هؤلاء تدل عباراتهم على مرادهم، وأنهم يريدون الدفاع للدفاع، بمعنى أن الإسلام عند هؤلاء لا يشرع فيه القتال إلا إذا هاجم علينا العدو، وهذا خطأ. أما التوجيه الصحيح للكلمة، إذا فهمت الكلمة أن القتال شرع للدفاع، إن قصدوا الدفاع بمعناه الأعم وهو الدفاع عن دين الله عز وجل فلا بأس، هذا يمكن توجيهه توجيها صحيحا، بمعنى أن الدين يصان، وأن كل من اعتدى على دين الله عز وجل ومنعه من الانتشار فإنه يقاتل ولو في بلده. إذن هذا المعنى إذا قصدوه فالمعنى صحيح، فجيوش المسلمين يجب عليها أن تقاتل من وقف في نشر دين في سبيل نشر دين الله عز وجل. فنحن نقول لهم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، واتركونا نوصل دعوة الله إلى رعاياكم. فإنهم قالوا لا، لا نقبل منكم هذا الدين ولا نمكنكم من الدعوة إليه، نقول إذن خلوا بيننا وبين رعاياكم. فإذا لم يخلوا وجب قتالهم، وجب قتالهم حتى تكون كلمة الله هي العليا. فإذا صارت كلمة الله هي العليا يقال لهم من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، لا إكراه في الدين، لكن بعد أن يخلى بين دين الله وبين الناس. اتركونا نعرض دين الله على الناس. فإذا هم أبوا أن يعرض دين الله على الناس، بل ردوا دين الله وعارضوه وعاندوه وكذبوا به، بل وسعوا في قتاله، هذا هو عدوان على الدين. ولذلك ما الذي ذهب بالصحابة إلى بلاد العراق وبلاد الشام وإلى بلاد الفرس وبلاد الروم؟ من الذي جاءهم إلى مكة أو المدينة من هؤلاء؟ ما جاءهم أحد، لكن هم كما قلنا حالوا بين دين الله وبين رعاياهم. فلا بد أن يصل الدين إلى كل أنحاء المعمورة، دين الله لا بد أن يصل إلى كل أنحاء المعمورة، وأن يعرض على الناس دون ما مدافع أو منازع، دون ما مدافع عن الباطل أو منازع. فإذا وقف أحد في سبيل نشر دين الله وعرضه على الناس هذا لا بد من قتاله، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، أو ويكون الدين كله لله. فيقول الشيخ هذا أمر بقتالهم أينما وجدوا في كل وقت وفي كل زمان، قتال مدافعة وقتال مهاجمة. ثم استثنى من هذا العموم قتالهم عند المسجد الحرام، وأنه لا يجوز إلا أن يبدأوا بالقتال، فإنهم يقاتلون جزاء لهم على اعتدائهم. إذن القتال في البلد الحرام حرام، إلا إذا لم توجد وسيلة لرد عدوان المشرك إلا أن يقاتل عند المسجد الحرام، يقاتل عند المسجد الحرام. فإذا هم قاتلوا عند المسجد الحرام لا نقول القتال في ديننا عند المسجد الحرام حرام فنتركهم يقاتلوننا، خطأ. هذا يمكنهم من المسجد الحرام ومن الموحدين، ومثل هذا لا يمكن أن يكون من الدين أبدا. فربنا قال ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فاقتلوهم، وذلك جزاء، كذلك جزاء الكافرين. قال وهذا مستمر في كل وقت حتى ينتهوا عن كفرهم فيسلموا فإن الله يتوب عليهم، ولو حصل منهم ما حصل من الكفر بالله والشرك في المسجد الحرام وصد الرسول والمؤمنين عنه، وهذا من رحمته وكرمه بعباده. إذن بعد أن ذكر الله ما ذكر قال فإن انتهوا، إذا انتهى هؤلاء المشركون عن شركهم وعن قتالكم فإن الله غفور رحيم، الله عز وجل لا يرد تائبة. ولهذا فإن عموم قول الله تعالى إن الله يغفر الذنوب جميعا يشمل الشرك وغيره، وتكون الآية على عمومها في كل من تاب، إن الله يغفر الذنوب جميعا لمن تاب حتى الشرك. ولا يعارض هذا النص العام قول الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، لأن هذه الآية في حق من مات دون توبة. إذن من مات دون توبة هو الذي يقال له إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فهذه في حق من مات دون توبة. فمن مات على شركه لا يغفر الله له أبدا، ومن مات على شيء دون الشرك فأمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. أما الذي يتوب من الذنب فإن الله يغفر الذنوب جميعا، حتى ولو كان الإنسان قبل ذلك مشركا ويقاتل المسلمين بكل أنواع القتال فإن الله يتوب عليه، فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم. قال الشيخ: ولما كان القتال عند المسجد الحرام يتوهم أنه مفسدة في هذا البلد الحرام، أخبر تعالى أن المفسدة بالفتنة عنده بالشر، هكذا عندي الصواب لا شك أنه بالشرك. نعم. وهذا الذي نبهت عليه قبل قليل من أن حماية دين الله مقدمة على كل شيء. ولهذا حق أن يقال لمن اعتذر عن الجهاد: تعال نقاتل الروم أعداء الإسلام، قال: والله إني أخاف على نفسي من فتنة نسائهم. هذا إنسان لا يعرف دين الله، بل هذا إنسان مفتون. فيقولون إنهم يخافون على أنفسهم من ماذا؟ من الفتنة. فقيل لهم: ألا في الفتنة سقطوا. هذه أنت تريد أن ترفع راية الدين وتجاهد في سبيل الله ثم تقول أخشى من فتنة النساء. إذا كنت أنت قد ذهبت من الأصل للقضاء على الفتنة وللقضاء على الشرك وللقضاء على الفساد، فالاعتذار بمثل هذه الأمور اعتذار في غير محله. ومثله من أمر بالمعروف ونهى عن المنكر، كما ذكرت عن أخي الشيخ محمد عبد الظاهر يوم الجمعة الماضي، فكنت أقول إنه رأى امرأة صومالية متبرجة فحث الخطى ثم ألقى السلام ثم سألها عن حالها وحال أسرتها، لا لشيء إلا لكي تشعر المرأة بما هي فيه من خلاف الدين. فأرسل أحد الحاضرين يقول: وكيف جاز له أن ينظر إليها؟ هو في مقام أمر ونهي، وهو لا يخشى على نفسه من فتنة قد يخشاها شاب أعزب، أما هو فرجل عاقل وكبير، وهو يقوم بواجب الأمر والنهي بحسب قدرته واستطاعته وبالوسيلة التي تناسب المدعو، وهذا هو دين الله عز وجل. ومن رزق الفهم فإن الله سبحانه وتعالى يوفقه ويسدد خطاه، وأما من حرم من الفهم فماذا تصنع له؟ يأتي حيث يؤمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويجاهد في سبيل الله، فيقول: وكيف أغض بصري وكيف أحمي نفسي من فتنة النساء؟ سبحان الله، ما شرع الجهاد إلا لإعلاء دين الله عز وجل وللقضاء على المنكرات كلها، فكيف تقول أنا أخشى على نفسي من المنكر وأنت في مقام النهي عن المنكر وأنت في مقام الأمر بالمعروف وأنت في المقام الجهاد في سبيل الله عز وجل؟ إذن ينبغي للإنسان أن يضع كل شيء في مكانه. نعم، القتال عند المسجد الحرام حرام، ولكن أيترك هؤلاء المشركون يقاتلون المسلمين عند المسجد الحرام لكي يتمكنوا من رقاب المسلمين ولكي يأتوا بالشرك من جديد بحجة أننا سنرتكب محرما إذا نحن قاتلناه؟ لا، فالفهم للقاعدة الأصلية أن الجهاد شرع لحماية دين الله، ولا يقال بعد ذلك إننا سنرتكب محرما. وهذا هو نفس ما احتج به المشركون أنفسهم لما قاتلهم بعض المسلمين في الأشهر الحرم، يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه. لا شك أن ما حصل من المسلمين من قتال للمشركين في الشهر الحرام كان حراما، ولكن من الذي يقول إنه حرام؟ المشركون هم الذين يقولون: حرام عليكم أيها المسلمون أن تقاتلونا في الشهر الحرام. إذا كان هذا حراما علينا فأشد منه حرمة ما تفعلونه من الصد عن دين الله عز وجل والشرك بالله في ذلك المكان المحرم فهو عند الله أعظم وأعظم. قال تعالى: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير. لا شك أن القتال في الشهر الحرام هو ماذا؟ حرام وكبير وعظيم في دين الله، ولكن لا بد من جواب عليكم أيها المشركون. كل قتال فيه كبير، وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، والفتنة التي هي الشرك أكبر من القتل. إذن وإن كان هذا حراما، لكن ما أنتم فيه من الشرك والصد عن الدين هو أشد عند الله حرمة. فحتى لو فرضنا جدلا أن المسلمين وقعوا في محرم، فليس لكم أنتم يا من وقعتم في المحرمات العظمى أن تعترضوا عليهم، فمهما حصل من هؤلاء هو أهون مما يقع منكم من الشرك وصد الناس عن دين الله عز وجل. وهنا بين رب العالمين أن القتال عند المسجد الحرام وإن كان حراما في أصله، إلا أننا يجوز لنا أن نقاتل المشركين عنده إذا هم بدأونا بالقتال، ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين، فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم. نواصل بعد الأذان إن شاء الله. ولما كان القتال عند المسجد الحرام يتوهم أنه مفسدة في هذا البلد الحرام، أخبر تعالى أن المفسدة بالفتنة عنده بالشرك والصد عن دينه أشد من مفسدة القتل، فليس عليكم أيها المسلمون حرج في قتالهم. ويستدل من هذه الآية على القاعدة المشهورة، وهي أنه يرتكب أخف المفسدتين لدفع أعلاهما، وهذه القاعدة مهمة جدا. إذا تعين فعل مفسدة من مفسدتين، أي لا مفر، إما هذه وإما هذه، فهناك مفسدة تريد أنت أن تقضي عليها